بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. طيب نبدأ يا شيخ. نعم، العلم مراده رحمه الله بالعلم العام ما جاء في كتاب الله عز وجل، والعلم الخاص يعني تخصيص العمومات التي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهي النصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولعل هذا من الأبواب الفريدة والقليلة جدا اللي خالف فيها الشيخ الإمام الأئمة رحمه الله منهجه. ذكرنا في درس سابق أن طريقة الإمام ابن خزيمة رحمه الله كما هي طريقة علماء السلف، الترجمة والعنوان ثم ذكر ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يقرر ما أريد به أو أريد بها الترجمة، ثم ذكر الأحاديث. هذه طريقته رحمه الله، إلا في هذا الباب، باب ذكر إثبات العلم، هذا جبل. أنه قرر في البداية أنه يحتج في هذا الأمر وفي هذه الصفة من صفات ربنا عز وجل، صفة العلم، بما جاء في كتاب الله عز وجل العلم العام، دون الحاجة إلى ما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ترى ويرى الناظر أنه في هذا الباب ما ذكر شيئا مما جاء في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أنه الأحاديث كثيرة جدا، الأحاديث كثيرة. هذا سبب. والسبب الآخر الذي ذكره شيخنا رحمه الله أنه قد يكون لأن العلم قد أقرت به كثير من فرق المعقدة، والمراد هنا الإشارة إلى الأشاعرة، وهم الذين كانوا يعني يحملون لواء التعطيل في ذلك الوقت وذلك الزمان، بخلاف عصر الإمام أحمد الذي كان يتولى كبر التعطيل هم المعتزلة. ثم بعد يعني الخلفاء بني العباس الذين وافقوا الاعتزال، المأمون والمعتصم والواثق، يعني أصبح نار المعتزلة، ثم تولى كبرى مسألة التعطيل الأشاعرة والكلابية. ولا شك الإمام ابن خزيمة رحمه الله كان على صلة بهؤلاء من حيث المناقشة ومن حيث المناظرة، ومعلوم أن الأشاعرة يثبتون صفة العلم لله تبارك وتعالى. إذ التعطيل كما هو معلوم يعني مر بمراحل، المرحلة الأولى التعطيل الكلي، تعطيل الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان وشيوخ الجهم معبد وغيرهم بدأوا في تعطيل ما يتعلق بباب القدر في أواخر أيام الصحابة، ثم تطور الأمر عندهم إلى تعطيل صفات الله عز وجل، بل وتعطيل الأسماء أيضا كما قررها الجهم بن صفوان الذي قنن التعطيل في زمانه. ثم يعني ذكر أهل التاريخ أن المرحلة الثانية، وطبعا معلوم أن هذه المرحلة المرحلة الأولى يعني بدأها معبد ثم غيلان الدمشقي ثم الـ نعجل ثم غيلان ثم الجعد ابن درهم ثم جعد ابن صفوان. هؤلاء هم رؤوس المعطلة في يعني مرحلته الأولى، لكن قننها وقعد لها القواعد جعد ابن صفوان، وزاد على شيوخه هؤلاء شيوخ الضلالة بأنه رأى أو باشر الحقيقة الرؤيا كما ذكر الإمام أحمد ما في مبتدع عشاء ويرى الخروج بالسيف، ولكن الجهد طبقها وخرج على يعني أهل السنة بسيفه، لذلك جمع بين يعني الابتداع العلمي مع الابتداع العملي الخروج بالسيف. ومعلوم أن هؤلاء جميعا معبد غيلان الجعد والجهم كلهم يعني كانوا في زمن بني أمية، دولة بني أمية، ومعروف هذه الدولة وهذا العصر أنهم كانوا يعتنون عناية عظيمة بالسنة ومحاربة البدع وأهلها، لأن رؤوس هؤلاء كلهم قتلوا وصلبوا وقطعت أرجلهم وأيديهم ومثل بهم ليكون عبرة لعامة أهل الابتداع. لذلك يقولون وأهل التاريخ في الاعتقاد أنه لما شافوا أهل البدع شافوا أن هذا مصير الأئمة الكبار خاصة الجهم، حتى أن الجهم يقولون اللي قتل الجهم طبعا معروف يعني معبد قتل في أيام عبد الملك بن مروان رحمه الله، ثم الغيلان في أيام الحجاج بعد يعني عبد الملك بن مروان مع الاستتابة عمر بن عبد العزيز، لكنه نافق أصلحه الله ثم رجع إلى التعطيل، والجعد بن درهم يعني ضحى به أكنى ذبح خالد بن عبد الله القزري رحمه الله، وهذا كله في زمن بني أمية. والجهم بسبب خروجه طبعا ألقي القبض عليه أسيرا ثم قتيدة وسيق إلى الأمير سلف بن أحول رحمه الله، فيذكرون القصة أنه كانت له يعني ورقة أمان من والد سلف بن أحول وكان أميرا أيضا، فقال له يعني أما قتلي فلا، لأن قال لي أمان، عندي ورقة أمان وضمان من والدك، والمفروض أن الولد يحترم وعود والده. فقال له والله ما كان له أن يؤمنك، ما أن تحبك، يعني ليس لوالد الحق أن يؤمنك. ثم قال له والله وإن أمنك غيره، وإن يعني استطعت أن تنزل النجوم علينا في النهار، وإن فعلت والله لا فعلن بك. ثم أقسم على الله تبارك وتعالى قال والله لو أنك كنت في بطني ولا أصل إليك إلا بقتل نفسي لقتلت نفسي حتى أتمكن من قتلك. ثم قتله رحمه الله. الشاهد في الشدة على أهل البدع، لذلك يقولون بعد جهم بن صفوان، لكن طبعا جهم بن صفوان خلف يعني ترك التلاميذ ويعني تلاميذه يعني بطل، وهكذا كانت في كل طبقة من طبقاته، لكن غيروا سياسة، وهذه يسمونها المرحلة الثانية التي تولاها المعتزلة، قالوا لا مواجهة الحكام ما تنفع، وإعلان بدعتنا هكذا أو سنتنا أو عقيدتنا هكذا ما تنفع، فلجأوا رحمهم الله إلى يعني الإصرار والدعوة والدخول يعني في حظوة الأمراء والسلاطين، وتمكنوا من ذلك. وهذه المرحلة هي الثانية، المرحلة الثانية، وإلا ما كان للمعتزلة أن ينشروا بدعتهم واعتزالهم إلا لما استطاعوا أن يقنعوا بعض السلاطين وعلى رأسهم المأمون. المأمون عمله الله بما يستحق، وهو الذي تولى وأخذ زمام نشر الاعتزال. الشاهد انتشر دعوتهم في ذلك الزمان قرابة 35-35 عاما، وهم ينشرون بدعتهم عن طريق السلاطين والحكام فكانت لهم صولة وجولة. ولكن أيضا كما يذكر أهل التاريخ كما ذكرت جاءت المرحلة الثالثة بعد ذلك لما طفت نار المعتزلة في زمن المتوكل رحمه الله الخليفة الذي جاء بعد الواحد. ويقولون أنه من أسبابها الشدة التي عامل بها المعتزلة وشيوخ المعتزلة وحكام المعتزلة أهل السنة والجماعة، أحدثت ردة فعلا يعني قوية جدا، أنه الناس دائما تقف مع المظلوم ومع الذي يضرب، لا تقف مع الظالم ومع الذي يتولى يعني كبر هذه المسائل اللي هم المعتزلة. فلذلك أخذت الأشعرية والأشاعرة هذا المنهج الذي اعتقدوه أنه يوفق بين المعتزلة وبين أهل السنة، وأنهم يعبدون الأدلة الشرعية على هذا المذهب، ثم غيروا شيئا من ذلك المذهب كما هو معلوم. الشاهد في المرحلة الأولى تعطيل الأسماء والصفات، في المرحلة الثانية مرحلة المعتزلة إثبات الأسماء وتعطيل الصفات، وفي المرحلة الثالثة إثبات الأسماء وإثبات الصفات لله عز وجل، وهذه التي نعنيها هنا. ولكن الصفات قسموها إلى قسمين، منها ما يجب إثباته لله عز وجل، ومنها ما يجب تأويله. قالوا إحنا ما ننفي الصفات، إحنا نثبتها كلها الصفات، لكن منها ما يثبت على ما هو على ظاهره بدون كلام بدون تأويل بدون فلسفة بدون تعمق بدون تفسيرات بدون تأويلات، ومنها لا ما يجب تأويله. ليه؟ لأن ظاهره لا يستقيم في حق الباري تبارك وتعالى. هذا هو المذهب، مذهب الأشاعر، أو الطور الثالث من أطوار أو المرحلة الثالثة من مراحل التعطيل، وطبعا كلها يطلق عليها عند أهل السنة الجهمية، كلهم جهمية كلهم معطلة، لكن التعطيل على مراتب. تعطيل الأسماء والصفات الثانية، تعطيل الصفات دون الأسماء الثالثة، تعطيل المعاني الحقيقية لجملة عظيمة جدا من الصفات. الصفات اللي يثبتونها في المرحلة الثالثة هذه اللي يتناولها شيخ الإسلام إمام الأئمة ابن تيمية رحمه الله، أثبتوا سبع صفات، منها صفة العلم، وقالوا أن هذه إثباتها واجب عقلا قبل ورود الشرع، يعني العقل يوجب أن تكون هذه الصفات السبعة لله وأن تثبت لله عز وجل، لأن الألوهية والربوبية لا تنتفخ إلا بوجود هذه السبعة، ولا تقوم إلا بوجود هذه السبعة الصفات: العلم، الإرادة، القدرة، السمع، البصر، الحياة والكلام. سبعة صفات، منها طبعا العلم كما ذكرت أولا. لذلك يقولون مشايخنا أن ابن خزيمة رحمه الله في هذا الباب لم يذكر شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما اكتفاء بما ثبت في كتاب الله عز وجل، لأن الذين يناقشهم ويحاججهم أصلا يثبتون صفة العلم، يثبتون صفة العلم، وما يريد هؤلاء. وراح نشوف من وين الصفة اللي تعبث بها الأشاعر أصحاب المرحلة الثالثة من مراحل التعطيل يعتني بها عناية عظيمة من حيث إيراد الأدلة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأدلة من كتاب الله عز وجل. هذا يعني تتبعه حتى يعرف أولا ما مراده من العلم العام والعلم الخاص، ثم لماذا في هذا الباب غير منهجه وطريقته رحمه الله، حتى يكون طالب العلم على معرفة أو على يعني علم بما يعني يقع فيه بعض أهل العلم من يعني مخالفة لمنهجهم أو طريق. وإلا فالأصل عندنا أنه كل ما ثبت عن الله عز وجل سواء كان في الكتاب والسنة بابه واحد، ونحتج بما جاء في الكتاب ونحتج بما جاء في السنة، لكن ما دام الطرف الآخر وهم خالفنا ويثبت العلم، لذلك اقتصر يعني على ذكر الآيات دون الأحاديث رحمه الله رحمة واسعة. نعم. واضح جدا انه كما ذكرت يريد اصحاب المرحلة الثالثة لا يؤمنون بكتاب الله، هذا طبعا يعمهم جميعا. وتخصيصه للاشاعرة والمؤولة انهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذه طبعا تفسر عدم الايمان بكتاب الله، لانه الاشاعرة راح يقول لك انا نؤمن بكتاب الله، وهذا احنا نثبت كل صفة جاءت في الكتاب نحن نثبتها، والخلاف بيننا وبينهم في الصفات او في النصوص اللي جاءت فيها الاحاديث النبوية، لان المتواتر عندهم يقدم على العقل كما سبق وذكرنا. لكن ماذا يفعلون بالنصوص اللي جاءت في القرآن وتثبت هذه الصفات؟ يحرفون معانيها، وهذا معنى قوله رحمه الله يحرفون الكلمة. هم ما حرفوا، لأن الكلمة تطلق على الكلمة من حيث ألفاظها صورتها مبناها، وتطلق أيضا على تحريف المعنى، يعني يحرف الكلمة كما هي لكن يحرف المعنى، يحرف المعنى أو يزعم أن معنى هذه الكلمة في هذه الآية كذا، طبعا يصرفنا عن حقيقتها، وهذا هو تحريف الكلمة عن مواضعه. لأن معلوم أن في كتاب ربنا عز وجل ما استطاع أحد أن يحرف الكلمة من حيث لفظه، فتحريف الكلمة هذه صفة من صفات اليهود، لكن اليهود ماذا يفعلون في تحريف الكلمة؟ يشير الكلمة ويحط فيها لإيش؟ كلمة أخرى، يغير الألفاظ في يعني صورتها وتركيبتها ومبناها. الأشاعرة لا، قال لا نلقي الكلمة، الرحمن على العرش استوى، استوى ونقرأها استوى، ولكن نحذر الناس من المعنى الذي يقرره أهل السنة، ثم يقررون المعنى الذي يريدون في المستوى. لما تقرأها استحضر في ذهنك معنى استوى، يعني كأنك تشير، يعني استوى تفهمها ايش؟ تحرفوا الكلم من حيث ايش؟ لفظه لا، من حيث معنى. كلا الامرين يقال تحريف الكلم، من حرف الكلام من حيث لفظه او من حرف الكلام من حيث معناه. طيب ايهما اشد في الجريمه؟ من حرف الكلمه من حيث لفظه، يعني شال كلمه استوى، مثل ما يعني فعل بشر البليسي لما يعني كان يعني في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، شال السميع البصير وحط العزيز الحكيم. مش محيت من على جدار الكعبه وكتبت هكذا العزيز الحكيم، وكتبها في كل مكان. هذا حرف الكلمه ايش من حيث لفظه، وهذا امام من ائمه المعتزله في المرحله الثانيه في الطور الثاني. فلما جاء هؤلاء الاجزاء العامه كلها طبعا ما هم مثل ما قلنا، يعني غلوا في اظهارهم تعليلهم، فالناس رفضتهم ولفظتهم وفارقت منهجهم وطريقتهم، فجاءوا الاشاعره قالوا لا، مشايخنا اخطاوا، المفروض ان يكون في سياسه، خل الكلمة كما هي وتعال نغير ايش؟ يعني لعبة كويت تكون في المعاني، اللعبة في المعاني، طبعا كلها يقال على حرف الكلمة عن مواضعه، مواضعه يعني معانيه. فأيهما أقول أشد؟ تحريف الكلم عن مواضعه بتحريف الألفاظ وتغيير الكلمات، أم إبقاء الكلمات على ما هي وتحريف المعاني كما هو منهج الأشاعرة ومنهج المعطلة اليوم؟ منهج اليهود لا، تغيير اللفظ كله. منهج الأشاعرة لا، أبقى اللفظ كما هو ويقرأ كما هو، لكن ميلانك وين في المعاني؟ أيهما أشد؟ سؤال. نسأل ولا يرفع يده بس؟ تفضل يا شيخ، تفضل. ايه
ايه؟
اللي يعرف المعنى اشد. طب ليش؟ هذا شارع كلمة وهذه اللفظ من كلام الله، شالها وجاب كلمة من عنده، ولا لا؟ يقولوا مشايخنا أن تحريف الكلم من حيث تحريف الألفاظ أشد من حيث صورتها جرأة، لكن تحريف إبقاء اللفظ كما هو وتحريفه من حيث المعنى أشد من حيث المقاصد والنيات. النية في الداخل خبيثة، الباطن خبيث. ليه؟ لأن هذاك غير اللفظ. لما؟ وش هدفه من تغيير الألفاظ؟ تغيير المعاني. لكن لما غير اللفظ أمره واضح جدا، الناس تحذر. يعني مثل اللي يجيك بدعة ورافع ايش رايك، أهل البدعة واضح جدا هذا اسلوب البدعة وجاية ما يلبس عليك، بخلاف ذاك اللي يقول لك لا احنا معاك الألفاظ كما هي، لكن يروح يعمل بايش؟ وسيلة. يعني تغيير اللفظ وسيلة، والوصول إلى تغيير المعنى هي الغاية، فهم في الغاية على اتفاق. ولكن البيت الثاني أعظم من الأول، كونه يعني تلبيسه ينطلي على أنه احنا نقول احنا نقرأ معاك الرحمن على العرش استوى، هذا احنا نقرأها واحنا نرددها ونصلي فيها. ما يمكن نصلي بأن نقول الرحمن على العرش استوى، احنا معاك. لكن هذا المعاني شيء ثاني. فالشاهد هذا أخذ من حيث المقاصد ومن حيث يعني عظم تلبيس وتلبس أمره، يعني وادعاء انه على المذهب وعلى السنة وعلى كذا، واغواء العامة يغوي العامة. لذلك سبحان الله، شكر. يعني في المرحلة الاولى تاريخهم قصير، في المرحلة الثانية تاريخهم ايضا قصير، لكن اصحاب المرحلة الثالثة من منتصف القرن يعني الثالث الهجري وعلى اواخر الثالث اوائل الرابع الى يومنا هذا، بل يتبجحون الآن أن مذهبهم هو الحق وهو السنة وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زينوا فيه وعدلوا فيه شيئا يسيرا. فهذا المذهب استطاع أن يبقى ويصمد مع يعني مذهب أهل السنة والجماعة. فلا شك أن التعطيل الثاني أو التحريف الكلم عن مواضعه بالاعتبار الثاني، يعني من حيث خطره ومن حيث نتائجه ومن حيث ضرره ومن حيث النية والباطل، أسوأ بكثير جدا من هذاك منهج لا مغير. لذلك كان بشر المريسي لما غير وطلب المصاحف مع المعتصم قبحه الله في زمانه انه لا تؤتى بالمصاحف، لانه ما كان في مصاحف الا خمس في الدنيا. ارسلوا مصحفا الى كل بلد في العراق، في مصر، في اليمن، في الحجاز، هكذا. فقال جيبوا المصاحف حتى نغيرها. فقيل له حق، وقال له يقولون واحد يعني بسيط جدا، قال له حق انك غيرت يعني هذه الايه من المصاحف الخمس، ان لك ان تحكها يعني تغيرها من صدور اطفال المسلمين، مو الكبار اللي حافظين، لان هذا القران اصلا يؤخذ بماذا؟ بالتلقي، بالمشافهه. هكذا كان قديما. اليوم صح الاعتماد على المطبوع، لكن قديما كانت المساله كلها بالمشافهه. قال كل اطفال المسلمين في المشرق والمغرب حافظينها، ليس كمثله شيء وهو السميع وحده في عينك اليمنى والبصير في عينك اليسرى، ان لك ان تحكها من صدور اطفال المسلمين. فاغتم غما عظيما وما يعني ايش نعمل، فتركها. لكن بقيت الا على جدار الكعبه الى ان جاء يعني زمن المتوكل واعادوها كما هي في المصاحف قبحهم الله. فالشاهد اقول يعني لا شك اثرهم خبيث وضررهم اعظم وتسترهم يعني اكثر. لذلك من هذا الباب ومن هذه الاعتبارات لا شك تحريف الكلم بالاعتبار الثاني اشد من تحريف الكلم بالاعتبار الاول. فاضح نفسه الاول، فاضح نفسه اي انسان حافظ المصحف فورا يعرف لا هذه غلط مطبوعه، خطا مقطعي. لذلك اليوم الحجه فيما يحفظه الناس والحفاظ لا الحجه فيما تطبعها المقاطع، اخطاء المقاطع تعاد. والحجه وين؟ الحفاظ ولا شك الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نعم اقرا يا شيخ.
يحرفون الكلمة عن مواضعه يحبون أن يهود يذكرون أن لله علما يزعمون أنهم يقولون أن الله هو العالم يذكرون أن لله علما قام الحين بإثبات ذلك. قال الله جل وعلا في الكثير لا تمدوا ما تستمد إليه قال عز وجل فإذا يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أوتي بعلم الله فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه والله لا جل الإنسان هو من أنزل حكيم ولا يقدر إلا بعلمه. الله الله جل وعلا يحتج بالعلم الذي أمرنا أنه أنزل القرآن بعلمه وأنه أنزل لا حكيم ولا يقدر إلا بعلمه. فكما أوتي جميع المؤشرات أن يكون لصاحبنا علما من الله إليه بإجماع الإنسان تعالى الله عما يقول صاحبنا بعلم الله علوا كبيرا
ما أذكر هذا الإنكار العام إلا المعتزلة رحمهم الله. نعم أنه عالم بذلك يقولون أنه عالم لكن ليس عالما بعلم وإنما عالم بذاته. نعم
قال
يعلم الشر ويعلم النجوى الشر يعني ما يكون بين المرء والأشر والنجوى ما يكون بينه وبين يعني الأحاد وأخفى من ذلك أيضا يعلمه تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم
وهو بكل شيء عليم قيل له من هو عالم عن السر والنجوى وهو بكل شيء عليم أله علم أم لا علم له فلا جواب له في هذا السؤال إلا الخوف فقل إن الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين.
الذي عندك ها؟ عندنا الذين الشاهد إثبات العلم كما ذكرنا يعني ما تحتاج لأن الأشاعرة يعني يتفقون والعلم من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية ومنها وأصلها العالم والعليم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفة العلم نثبتها صفة ذاتية لله عز وجل على الحقيقة ويكفي فيها ما ذكره أهل العلم فيقررون هذا العلم أنه عام كما ذكر ربنا عز وجل فهو جل وعلا يعلم ما كان ويعلم ما يكون بل زادوا عبارة لطيفة جدا قالوا ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. مرادهم أن حتى الأمور اللي هي الآن جاءنا بها الخبر أنها ما تكون وأنها مستحيلة أو أنها من الممتنعات لو قدر الله أن تكون علم الله تبارك وتعالى كيفية وتفصيل كينونتها ووقوعها وهذه يستدلون عليها لأن الله عز وجل ذكر علم الغيب وذكر علم ما في الصدور وذكر ما ترك شيئا سبحانه وتعالى إلا وذكره بل وذكر أيضا أنه سبحانه وتعالى كما أخبر عندما ذكر أو الكفار يعني أرادوا أو في يعني قولهم يوم القيامة يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يعيدهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا فأخبر الله عز وجل أنهم ولو ردوا لعادوا سبحان الله هذا ما يمكن يكون لكن الله أخبر أنه لو كان لا رجعوا إلى ما كانوا عليه في حياتهم الدنيا الأولى فهذا لا شك هو يعني مراجع للسنة والجماعة أن علم الله عز وجل لا تخفى عليه خافية لا يعجب عنه مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى لذلك بوب الإمام الشريف البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وأن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه. طبعا كل هذه إشارة إلى نصوص جاءت وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم إليه يرد علم الساعة. ثم قال رحمه الله ترجمة قال يحيى الفراء النحوي اللغوي لغوي الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. وذكر حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحديث وهذا النص لأنه طبعا جاء مفصلا، ومثل ما يذكرون الإمام الخزيمة ما ذكر شيئا من الأحاديث. يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وطبعا هذه الإشارة إلى قول الله تبارك وتعالى ما في قوله عز وجل وعنده مفاتح. الآية مفاتح، الحديث مفاتيح، والباب واحد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله. وهذه ذكر أهل العلم أنها إشارة، لأن المفاتيح والمفاتيح المفتاح والمفتاح والمفتاح هو المكان الذي يوضع فيه المفتاح، فالباب واحد. فمعناها المفتاح معناها يعني ابتداء الأمر وليس انتهاؤه، أما انتهاؤه فعلمه عند الله عز وجل، بل ولا حد له كما قال أهل العلم في هذه التفاصيل. لكن هذه الخمس التي أشارت إليها الآية وخصها نبينا صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الخمس تعم جميع أبواب العلوم التي يعلمها ربنا عز وجل، وهذه مفاتيحها أو مفاتيحها. المفتاح المكان الذي تحط فيه المفتاح لما تروح البيت الآن، والمفتاح هو الذي تضعه في هذا المكان. طبعا إذا فتحته هل هذا هو العلم كله؟ أو هل هذا غاية أنك بس تحط المفتاح وتفتح الباب؟ ولا تدخل ما وراء هذا الباب المكان الرحب والبيت والغرف وما في الخف؟ لا هكذا. فهذه إشارة إلى يعني مبدأها وليس منتهاها. يقولون لا يعلم ما تغيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، هذه إشارة إلى يعني الذين يخلقهم الله تبارك وتعالى في الأرحام ومآلهم وهواجسهم وخواطرهم وأفعالهم وأقوالهم على التفصيل. لأن بعض الناس كان يا شيخ اليوم الأجهزة تبين فعلا يعني نلمس هذا، يروحون يعني عند الدكتور وعند الطبيب وعندهم آلات يقولوا له أني بالرحم يعني ذكر، أو المسألة ما تقف عند الذكر أو كونه ذكر أو أنثى. هذه يعني ليس هذا هو العلم الذي اختص الله تبارك وتعالى به. هذا مفتح يعني كونه ذكر أو أنثى هذا شيء بسيط، لكن خلي أجهزتهم تعرف ماذا يفعل ما سيقول، هواجسه خواطره مآله عاقبته حياته الأخرى، كل هذه التفاصيل علمها. هذه إشارة أنه سبحانه وتعالى يعلم ما تغيب الأرحام، أو إشارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعلم ما في غد إلا الله. هذا باب آخر ونوع آخر من أنواع العلوم، إشارة إلى يعني علم التاريخ والحوادث والوقائع التي تكون في الدنيا في المستقبل، هذه إشارة إليها. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. هذا الحديث هذا الثالثة، هذه فيها علم العوالم العلوية كلها من أمطار وأرداف وعقاب وعذاب وكوارث، كل الأمور التي تنزل من فوق إلى تحت أو إلى من هم في الأسفل وهم خلق الله تبارك وتعالى. ثم قال: ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. هكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يقولون لأنه يموت ثم ما بعد الموت، الموت هذا هو المفتاح والمفتاح، لكن أيضا الله عز وجل مو بس يعلم في أي أرض تموت، وإنما ما سيكون حاله بعد الموت، يعني الحياة البرزخية كلها، العوالم السفلية، البرزخ وما فيه من نعيم وعذاب، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى، وليس لأحد طريق إلى معرفة شيء منها. ثم قال: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وهذه معناها يعني العوالم أو باب العوالم الأخروية من الساعة، قيام الناس من القبور ومن البعث والنشور والحساب والجزاء والموقف والميزان والأعمال والصحف، ثم بعد ذلك الجنة والنار وما في الجنة وما في، كل ذلك علمه عند الله تبارك وتعالى، وليس لأحد شيء منها بحال من الأحوال. وأيضا أشار العلماء في هذه الآية العظيمة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. حتى لا تتشكك الذين يزعمون، يقول لك والله نعلم المطر، كانوا يخبرون أنه بعد أيام راح يجي المطر. المسألة مو في المطر، ما هو هذا المطر، ما يأتي بهذا المطر من خير أو شر كوارث، كله يعني هذا مفتح، هذا مفتح قد يصل الى يعني مفتاحه، لكن ما وراء المفتاح، ما وراء الباب لا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى. يقول العلماء، شوف الآية كيف: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى، لا اله الا هو. كهذا الاسياق يعني يكون جاء وعنده، الأصل أن دائما المبتدا يكون قبل، هذه دارسينها كلنا، الجملة الإسمية تتكون من مبتدا وخبر، ودائما المبتدا قبل وبعدين، لذلك دائما يقول الخبر يتبع المبتدا، المبتدا إذا كان مرفوعا الخبر جاء مرفوعا، المبتدا نصرف الخبر وهكذا. لا، هنا وعد وجل في الآية قدم الخبر على المبتدا، يعني الأصل في الآية مفاتيح الغيب عنده، مفاتيح الغيب عنده سبحانه وتعالى، لكن قدم الخبر على المبتدا، يقولون هذا السياق وهذا الأسلوب في لغة العرب وهذا يفيد ما يمكن يتقدم الخبر على المبتدا إلا لنكتة، معنى مقصود، والا فالاصل مثل ما قلنا في كلام العرب المبتدا ثم الخبر، لكن كون قدم الخبر على المبتدا يفيد الاختصاص، اي ان هذه من خصائص الله تبارك وتعالى، يعني عنده ليس عند غيره، لكن لو قال مفاتح الغيب عنده لغه ما في مانع ان تكون عنده عز وجل وعنده غيره، واضحة. ثم شوف أكدها ربنا عز وجل بقوله لا يعلمها إلا هو، فيقولون في هذه الآية يعني يبين ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو أن هذه المفاتح وهذه العلوم من خصائصه عز وجل لا يشركه فيها أحد أبدا بطريقين في نفس الآية. الطريق الأول تقديم الخبر على المبتدا، والثاني الوسيلة الثانية النفي والإثبات، لا يعلمها نفاها عن غيره ثم أثبتها، وهذه أيضا تفيد الاختصاص، هذه أيضا تفيد الاختصاص لا شك، الله عز وجل يعني يثبته صفة العلم صفة. وشوف عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والحديث كثيرة جدا، يعني علم الله تبارك وتعالى، علم الله تبارك وتعالى، ف حديث جابر المعروف المشهور الصحيح كان يعلمنا الاستخارة في الأمر كله. الاستخارة ما هي؟ مدار الاستخارة كلها على علم الله تبارك وتعالى. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، ثم إيش؟ ثم بعد ذلك يقول اللهم إن كنت تعلم. لكن أنا استخرتك لماذا؟ بماذا؟ بالعلم الذي إذن العلم شيء وهو سبحانه وتعالى شيء، فهذه صفة من صفات ذاته واضحة جلية جدا كما قال رحمه الله في حواره الأخير مع هؤلاء المعطلة أو المؤولة. ثم قال وتعلم يعني فاللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تعلم أن هذا الأمر الذي يريده ويفتخره بسببه خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، أو إن كنت تعلم أنه شر. فالمسألة المدار كله على ماذا؟ إثبات علم الله تبارك وتعالى. أنا ما نعرف الذين يعطلون يعني هذه الصفة كيف يستخيرون وبما يستخيرون وما مرادهم من الاستخارة، لا شك أبواب كثيرة ذكرها العلماء، لكن بما ذكره وذكرناه يعني نكتفي فنثبت لله تبارك وتعالى صفة العلم وأنها من صفات ذاته وكما ذكر أهل العلم، وبل من لوازم ذاته ومن لوازم نفسه المقدسة تبارك وتعالى. وأما براهين العلم فواضحة جلية في خلقه بل وفي شرعه أيضا. والإمام أحمد رحمه الله يقول إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر. قالون ليش؟ قال لأنه يشعر أن الله لم يكن عالما حتى خلق العلم، لأن الخالق جاء قبل المخلوقات فهو خلق سبحانه وتعالى. فماذا كان ربنا عز وجل وعلى ماذا كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق العلم؟ هذه تكفي. ولكن سبحان الله البدعة إذا طمست تطمس وإذا يعني رانت فلا شك أنها تغطي يعني هذه الأمور وتحجب يعني الخلق على الحق. نقرأ الآن الذي بعد الشيء.
هذا يدل على كثرة ايش؟ شيوخه وترحاله في طلب العلم رحمه الله. نعم.
من قول ان الله
هذا الاثبات هذه القاعده العظيمه الجليله في تقرير واثبات اسماء الله تبارك وتعالى. نعم.
هذا
ايش التنجيه؟ الاثبات ثم التنجيه. نعم. يعني هذا الذي نثبته الاثبات يعني ما هو متروك ولا يجتهد فيه، وانما اثبات يقوم على التنجيه للباري تبارك وتعالى. هذه القاعدة العظيمة الجليلة. بعض أهل العلم يقدم التنجيه ويثني بالإثبات، وبعضهم يقدم الإثبات ويثني بالتنجيه. اللي قدموا التنجيه مرادهم أنه قبل دخولك في باب الإثبات وباب دراسة الأسماء والصفات تملأ قلبك تنجيها للباري عز وجل عن مشابهة المخلوقين. إذا شفت نفسك لا القلب ما هو مطمئن، لا انه في مفارقة عظيمة جدا بين الخالق والمخلوق ونفي المشابهة بين الخالق والمخلوق لا تدخل في دراسة الاسماء والصفات. ارجع واكد وكرر الى ان تجد قلبك مطمئنا على باب التنزيه. بعدها جيب الاسماء وجيب الصفات لان ما دام التنزيه طار في القلب ما نخاف من اي صفة من الصفات تذكر في الكتاب والسنة ولا الاسماء ايضا وان كان المخلوق متصفا بها من حيث لفظها او يعني يسمى به من حيث لفظها. اما اذا ما في تنزيه او التنزيه ما هو على درجة الطمأنينة والقوة كل ما تجيك صفة تروح وين مثلهم تماما ايش تفكر ها يد ها يد تروح ايش ها لا هذه مصيبة ها صفة ما لا تنظر الى يدك عندما تقول ايش يد الله تبارك وتعالى. فرق عظيم موت شاسع بين الخالق وبين هذا هو التنزيه يعني يمتلئ القلب طمأنينة الى المفارقة العظيمة وعدم المماثلة وعدم المقاربة بين الخالق ومنه. بعدها جيت اي صفة من الصفات ما عندك اشكال تجد الصفة تمر على قلبك وانت مطمئن في اثباتها ولا تتردد في اثباتها لله بحجة انها ثبتت او ثبت لفظها لمن من شتان بين الخالق وبين المخلوق. لذلك يقسمون التنزيه على انه الاثبات هو الاصل في باب الاسماء والصفات اثبات ما لكن يقول لك الاثبات كيف تاتي لا يعني الشيء العظيم والشيء المهم جدا يعني يقدم لها بمقدمه تمهيد وبعدين يجيب لك اياها مثل الان اللي بيغديك شو يسوي لك يحط لك مقبلات يعني عشان بعدين تاكل مضبوط وبعدين اذا انت ايش يجيب لك ايش المتاخرات الحلاوه الشاهد يقولون الاثبات هو الاصل لكن قبل الاثبات يجب ان نؤكد على التنزيه وبعد الاثبات نؤكد على عدم الاسترسال وعدم يعني اطلاق العنان لهذا العقل ان يقلق وهذا طبعا يجي فتحت باب الوسوسه وتفتح باب الوسوسه. اثبت ثم اقطع لا تترك لهذا العقل يعني حفل الافكار وانه نعم اثبتنا الصفه لكن شلون الصفه وكيف الصفه وكيف هذه الصفه تجتمع مع هذه كلها اقطع اذا ما عندك القطع ايضا الاثبات في خطر فالاثبات في خطر الا بالمقدمه والاثبات بعد الاثبات في خطر الا بايش؟ في قطع حفل الافكار واطلاق العنان للعقل والتفكير والمقارنات والمقابلات العقليه وغيرها. لذلك اللي قدم الاثبات على انه الاصل واللي قدم التنزيه على انه مثل التطعيم فانت اللي بتروح مكان فيها في اوبئه فصعب قبل تروح وبعد ما تجي ايضا نفحصك وبعد ايضا نعطيك ايش؟ الان في الايام الاخيره السنوات الاخيره في الحج يعطونا ابره قبل الذهاب ويعطونا حبتين في المطار قبل الدخول الى الكويت قبل وبعد هذا كله حفاظ على الصحه حفاظا على صحتك في شيء قبل وفي شيء واحنا حفاظا على عقيده الاثبات التنزيه قبل وقطع الاطماع وقطع حبل الافكار بعد حتى تسلم في باب الاثبات الذي هو عليه المدار كما امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام. نعم.
نقر بذلك الذي كان مستقيم في قلوبنا فهي تشد في عرف
التقاليد يعني اثبات قائم على التنزيه. اثبات قائم على التنزيه. نعم. طبعا هذه الصفة ينكرها ايش الفريق كله بأقسامه الثلاث. نعم.
قال الله عز وجل في سورة الروم:
لا شك في يعني ما ذكره في مبدأ الباب وهو ذكر النصوص الشرعية التخريرات السلفية ثم عقدها بعد ذلك بما جاء في الآثار والأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام على ما هو الأصل كما ذكر. والعلة فرض عظيم جدا كما أعلن هذه كل المعطلة وكل الجهمية والمعطلة مثل ما قلنا اسم عام يشمل الفرق الثلاث وكذلك الجهمية اسم عام يشمل لأنه كلها على الأصل اللي هو الجهم ابن صفوان قبح الله. فالشاهد يقول فيما ذكره لا شك الكفاية والغنية والتعليم البسيط على ما ذكر حتى يتنبأ طالب العلم. بدأ رحمه الله بقوله ويبقى وطبعا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه لا شك مما اتفق السلف عليها أنها من نصوص الصفات ولكن في من حيث التشريع فسروها على معنيين وكلها من السلف. المعنى الأول أن كل مخلوق هالك إلا هو سبحانه وتعالى إلا وجه الله والوجه يعبر به ويكنى به. ليش يقول بيض الله وجهك وأنقذ الله وجهك من النار وسلم وعسى الله يسلم وجهك؟ لماذا؟ هل يريد بس وجهك ولا يريد ذاتك كلها؟ طبعا المراد الذات كلها. فيعبر ويكنى بالوجه عن الذات وهذا معروف اسلوب الاساليب العرب ان يعني يذكر البعض ويراد الكل اطلاق البعض واراده الكل وهذا اسلوب لكن بشرط ان يكون هذا البعض الذي ذكر ان يكون البعض هذا ذا اهميه في ذلك الكل لذلك الكل. نعم يعني ما يصح تتكلم عن واحد يقول جاء فلان يعني او مثلا فلان يعني بهذه يدري او بهذه لا اذهاب الرجل ما هي شيء بالنسبه لبقيه الاعضاء والاجزاء لكن الوجه هو الاصل ولا شك. فهذا معنى. والمعنى الثاني كل عمل هالك مردود لا يقبل لا يثمر لا يفيد صاحبه الا ما اريد به وجه الله رجاء الطاعه ورجاء الاجر من الله تبارك وتعالى. ولا شك الايه تطابق الترجمه على كلا المعنيين على كلا المعنيين يعني فعلته لوجه الله فعلته لذات الله الوجه يكنى بها عن الذهن سواء في العمل الذي عمل او فسرتها بان كل مخلوق هالك الا وجه الله اي الا ذات الله تبارك وتعالى وهذه ما تقال الا فيما كان له وجه يعني لا تقال في الكل الا اذا كان ذلك الكل له وجه اما اذا ما عنده وجه ولا ظهر ولا بطن ما يقال فيه يعني هذا من باب هذا الاطلاق. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله قوله كل شيء هالك الا وجهه وهذه محل نظر ويعني ربما تحتاج وقفه واحنا نخاف من التاخير نشرحها ولعلنا اذا مات الوقت بعدين نرجع الاحاديث الى الدرس القادم ان شاء الله نمر عليها مرور لان الاحاديث يعني امرها سهل نقرر المساله لكن هذه الايه فيها اشكال عظيم جدا واحنا نخاف يعني يجيك واحد من المبتدعه هؤلاء لانهم تعلموا بها كثيرا ما يكادون يعني ها يعني يرون ما يقرر به مذهبهم إلا تعلقوا به تعلقا عظيما. كما ذكر الله عز وجل أنه النصوص الحمد لله فيها المحكم فيها هو الذي أنزل منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخره، لكن أما الذين في قلوبهم زائر فيتبعون هؤلاء يا شيخ تعلقوا بهذه تعلقا يعني يعجب ويدخل هذه تعال شوف الآيات الأخرى أن لكن يعني يستعين الله عز وجل على يعني هذه الوقفة عندها على تعليق شيخنا قديما وحديثا. كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا طبعا الكلام لهم فيها تفسير. التفسير الأول على وجه الله تبارك وتعالى. يعني ينظرون نظروا إلى الآية ونظروا إلى كلمة وجه إلا وجهه وجه الله تبارك وتعالى من حيث لفظها من حيث لفظها. وأظن احنا ذكرنا قديما أن الأصل عندنا أن ننظر إلى الألفاظ باعتبار السياق وقلنا القاعدة عند السلف إجراء النصوص على ظاهرها. أحسنت احفظوا هذا جيدا إجراء النصوص هذا تطبيق سبحان الله جاء في وقتنا. فبعضهم نظر إلى الآية من حيث اللفظ فقال إثبات الوجه فيجيبها في باب إيش نصوص الصفات على أنها آية من آيات الصفات يقول فيها ذكر الوجه لله عز وجل. وبعضهم نظر كلهم سلف هؤلاء من السلف وهؤلاء من السلف. بعضهم قال لا احنا ننظر إلى الآية باعتبار النص والسياق. فإذا جيت تشوف النص والسياق لا الكلمة ما لها علاقة والسياق ما له علاقة بإيش بصفة الوجه لله تبارك وتعالى. ما هي الآية؟ الآية ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم. يعني فيما قلت وفيما فعلت وفيما دعوت وإليه ترجعون. فقالوا إذا نظرنا إلى السياق وبحسب يعني سبب نزولها الآية لا تتطابق مع الترجمة. واضح الكلام؟ لكن اللي يترك مسألة السياق يقول والله فيها وجه وما دام فيها الوجه وجه الله عز وجل والإضافة إلى الله إذا نثبت ونجعلها من آيات الصفات. فمنهم من جعلها من آيات الصفات ومنهم من قرر أنها ليست من آيات الصفات. وهذه لعل فيها التأكيد أظن على معنى قلناه في الدرس السابق في أحد منكم سأل عن الهرولة أو كذا أظنها نعم. أيضا قلنا أن بعض البعض يعتبرها من أحاديث الصفات والبعض الآخر يقول لا هذه ليست من أحاديث. فالشاهد أن كل القولين من أقوال السلف. من نظر إلى السياق قال ليست من نصوص الصفات، ومن نظر إلى اللفظ والإضافة المضاف والمضاف إليه دون اعتبار السياق قال من نصوص الصفات. كما ذكره طبعا ذكرها ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله عليه في يعني هذا في عنده وكرر هذه القاعدة كثيرا جدا في كثير من كتبه في نقد المنطق واقتضاء الصراط المستقيم في الفتاوى في منهاج السنة في غيرها يقرر دائما هذه القاعدة انه دائما مو كل يعني لفظة جاءت يكون هذا النص من النصوص. وطبعا ليش لماذا شيخ الاسلام جاء وقرر هذه القاعدة؟ لانه شاف ان اهل البدع تعلقوا بها تعلقا عظيما. كلام واضح. يقول رحمه الله ادخلها طوائف من السلف، طبعا كلام كله عن السلف، ادخلها طوائف من السلف في ايات الصفات. ادخلها طوائف من السلف في ايات الصفات من ثم قال وذكر تعلق الاخرين. قال بل جعلها من ايات الصفات اهل الاثبات وأهل النفي. وهنا الإشكال. يعني هذه الآية مثل ما أهل الإثبات جعلوها مما تثبت بها الصفة لله عز وجل وجعلوها من آيات الصفات، نفس الآية تعلق بها من الفرصة، تعلق بها النفاذ، تعلق بها النفاذ. ليه؟ وين راحوا النفاذ؟ ما جاءوا عند من نظر إلى اللفظ المقتطع على السياق، وإنما راحوا وين؟ عند تفسير من اعتبر السياق كله. طبعا أهل السياق كله لما جاء لا، هذه الآية جاءت عن مجاهد وأشار إليها ابن عباس وقررها الشافعي أن المراد بها ما أريد به وجه الله. وما استقبلت الدعاء الذي وجهته وقصدت به الله تبارك وتعالى، ما لها علاقة بالوجه. وهذا تشير السلف ولا شك. بينما كثير منهم قال لا خلاص هي تعتبر. ليش؟ طيب هل الفريق الاول يعاب كون عندها من الصفات؟ لا ما يعاب. طبعا ابن حزيمه انتصر انتصار واضح جدا انه يريد انه لا، هذه الايه من ايات الصفات. وهذا ابن حزيمه وكثير قوام السنه كثير من علماء السلف اعتبروها من ايات الصفات. لو كان اعتمادهم فقط على هذه الآية كانت مشكلة كبيرة جدا، واضح؟ لكن لا، هم عندهم أصلا الصفة ثبتت بنصوص أخرى كثيرة جدا. وهذه كلمة شيخنا الشيخ حماد رحمه الله، لأن يعني كون الأمر ثبت حتى هذه اللي فسرت على معنيين يجوز أن نسوقها على أنها من آيات ومن نصوص الصفات، لأن الوجه هنا طبعا الآية من أظن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، فكان هذا الوجه يعني واضح جدا، وتفسيرها إما على ذلك المعنى المتمثل بالإضاءة المضاف المضاف إليه، وإما على السياق، على السياق واضح أنه لا تدعو مع الله إلها آخر، لأنك إذا دعوت غير الله تبارك وتعالى وجهت دعائك لغير الله عز وجل فكن فعملك هالك، لأنه لم يرد به وجه الله، ما استقبلت به الله تبارك وتعالى، وما جعلت الله قبلتك في دعائك وقصدك في القبلة القصدك، ما جعلته، فالعمل هذا فاسد ودعائك فاسد وعبادتك فاسدة، لا ينظر إليها. فكلا أقول المعنيين لا شك أنها من، لكن أصلا الصفة ثبتت فلا مانع بعد ذلك من أن تساق، لأن الاشتقاق واحد، الاشتقاق واحد، كلمة وجه في اللغة على معنيين، وجه الوجه المعروف في الذات، وكلمة وجه يعني الجهة والمقطع. وجهك وين؟ قال وجه جنوب، معناها الجهة التي أريدها الجنوب أو الشرق أو الغرب أو هكذا. فالجهة لغة تطلق على الوجه، لغة تطلق على المعنيين، الوجه الذات صفة الذات، والوجه الجهة والمقصد الذي أنت تقصده سواء في عملك أو في سفرك أو في ترحالك أو غير ذلك. الشاهد ما في معنى، لكن مثل ما قلنا يعني استدلالهم أن الصفة قد ثبتت، وأما النفاذ لماذا تعلقوا بها وين شبهتهم؟ قالوا إحنا قلنا لكم من زمان أن التأويل لا بد منه، مو كل الصفات نثبتها على ظاهرها بل لا بد من التأويل. هذا مجاهد شيخه ابن عباس ترجمان القرآن، وهذا الشافعي، وغيرهم كثير من علماء السلف قرروا أن هذه الآية طبعا هو راح يقول لك شو، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني وجه الله. فسرها السلف بأنها العمل الذي إيش يراد به أو لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى، ولا يقصد الله عز وجل بهذا العمل، قالوا هذا تأويل. وهذا احنا قلنا لكم من زمان أن التأويل لا بد منه في بعض الصفة، فتعلقوا بهذه كثير جدا. هذا تعلقهم الأول، أو تعلق يعني الفريق الأول منهم. وأيضا في فريق آخر من هؤلاء المشاغبين وأهل البدع قالوا احنا من زمان نقول لكم، وعندهم قاعدة انه اختلافنا في العقائد يعني اختلاف طبيعي، لابد تختلف. ليه؟ لان السلف اختلف، وهذا دليل على ما يذكر ان السلف اختلفوا. لا، الاختلاف نعم لو كان انه ما عندنا الا هذه الآية، بعضهم قرر بها الصفة وبعضهم لم يقرر بها، لا، الكل كلا الفريقين من السلف يثبت الوجه لله تبارك وتعالى. واضح؟ فهي ليست موطن نزاع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وطبعا ابن تيمية أشار إلى مذهب ابن خزيمة ومن وافقه من العلماء أنه هو أيد يعني هذا المذهب على أنه لا، النصوص منها ما نقول أنه من باب الصفات، ومنها ما نقول أنه ليس من باب الصفات. لكن شبهة يعني تعلقوا بهذه الفتوى من خزيمة، وهذا التقرير على الفتاوى القديمة والأقوال القديمة من سلف الأمة اللي اعتمدها ابن خزيمة. وهكذا دائما يعني ما يمكن للمعطلة والمشبهة وأهل البدع إلا أنهم يجدوا شيئا يتعلقون به. هذه الفتنة، هذه هي الفكرة، انه يلقى شيء حتى يتعلق به. يعني احنا لو نقول الان طيب اترك هذه الصفة، تعال الى اصل المسألة، هل انت تثبت صفة الوجه لله؟ يقول لك لا، ويروح يتعلق بهذه ويترك عشرات النصوص اللي الكل متفق عليها انها اثبات الوجه لله تبارك وتعالى. يقول لك شوف السلف اولوا واحنا على هذا ان التأويل لا بد منه. فكلمة وجه فجاءوا تعلقوا بهذه الآية وجعلوها قاضية على جميع. يقول فكل ما جاءت آية فيها ذكر الوجه على هذا التفسير الذي جاء عن السلف، فجعل هذا معنى اتباع ايش؟ المتشابه. يعني جعل المتشابه اصلا، مع انه لا، الاصل وين يكون؟ هن ام الكتاب المحكمات، هم جعلوا المتشابهات هي الام، فارجعوا جميع النصوص المحكمه الى هذا النص المتشابه اللي وقع فيه هذا الاختلاف اليسير من حيث السياق ومن حيث المعنى عن السلف رحمه الله عليهم جميعا. فالشاهد ابن خزيمه رحمه الله على هذا السلف نظر الى كلمه وجه بغض النظر عن السياق وبغض النظر عن اسباب النزول، فقرر بها واكد هذا الايه التي بعدها، اكد هذا المعنى لانه هو على الاصل، انه ما دام الاصل ثابت، الصفه ثابت، الوجه ثابت، فكل نص جاء فيه ذكر الوجه يقرر ويضم الى نصوص الصفات تعظيما للاخر في اثبات الوجه لله. ليش حتى الايه اللي بعدها؟ ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. اللي ينظر ابن خزيمه رحمه الله نظر الى الاصل، فثم وجه الله مضاف ومضاف اليه، اذا لله عز وجل نثبت لله الوجه. بعضهم قال لا، احنا نقول اجراء النصوص على ظاهرها، ومن اعظم ابواب تفسير النصوص ربط النص بسبب النزول. لما ننظر الى سبب النزول في هذه الايه، الصحابه في شهر في ليل ثم يعني استقروا في مكان يبيتون به، فأرادوا الصلاة، وين القبلة؟ الظهر غيم، ما في نجوم، ما استطاعوا أو ما في أحد صاحب، فاختلفوا في جهة القبلة، حاولوا قالوا ما كانوا خلاص كيف كل واحد يصلي على الجهة التي أداه إليه فيه الاجتهاد. فصلى فلان الصحابي على ذهنها، وصلى الاخر على جهة معارضة مناقضة لهذه الجهة، لكن قالوا فيما بينهم، قالوا خل كل واحد فينا يحط علامة على جهة القبلة اللي صلاها الان.
فكل واحد حط إشارة منين. طبعا الأصبح الصبح عرفوا المشرق والمغرب انتهت المشكلة. فلما أصبحوا ويعني شافوا فهو بعضهم صلى إلى عكس استدبر القبلة والاختلاف كبير جدا. فقالوا ايش نعمل نعيد ما نعيد الا احنا ما نعيد النبي صلى الله عليه وسلم نعرض المشكله على نبينا عليه الصلاه والسلام. فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي توقف شوي فانزل الله هذه الايه. فايش تفسيرها؟ انه حيثما توليتم واتجهتم باجتهادكم كل ذلك هي القبله التي امركم الله بتوجيه العباده اليها او بالتوجه اليها في فعل وممارسه العباده. فالقبله المراد الجهه، المراد يعني استقبال الصلاه، استقبال القبله، جهه القبله. ففسرت بهذا. فمن نظر الى المضاف والمضاف اليه ابن خزيمه رحمه الله ومدرسه ابن خزيمه قالوا لا هذه من نصوص الصفات. واللي نظر الى سبب النزول والسياق كله قالوا ابدا هذه ايش؟ هذه المراد بها الجهه والمراد بها القبله وليست من نصوص الصفات. فابن خزيمه رحمه الله ذكرها وذكر الثاني خلاص هذا هو اتخذ ايش؟ اتخذ هذا منهجا. اذا كانت الصفه ثابته فكل نص ترد فيها هذه اللفظه مضافه الى الله فيجعلها تلحقها بايش؟ بالاصل. لكن احنا مثل ما قلنا هل بهذا النص وهذا النص اثبت ابن خزيمه وجه الله؟ لا، بل بنصوص محكمه ما حصل فيها الخلاف بين السلف. الكلام واضح. هذا كل ما قرره انه هذه الايات تعلق بها اهل الاثبات كما تعلق بها اهل النفاة. لكن اهل الاثبات تعظيما لما ثبت واهل النفي تعلقا بها شبهه ثم عرضوا عليها جميع النصوص المحكمه. وهذا هو المنهج الذي حذر الله عز وجل منه. اذا رايتم الذين يتبعون المتابعين فاولئك الذين حذر الله اولئك الذين نعد كما حذروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم ولا بد من الحذر منهم. الشاهد طبعا ما زال النفاة الى يوم عنه اهل السلف بينوا واهل السنه بينوا انه هذا ما هو من الخلاف، الخلاف اذا كان ما عندنا الا يعني بها او هي التي اما يكون بها الاثبات او عدم الاثبات للصفه. اما كونها ثبتت بنصوص اخرى الامر انتهى. وهذا معنى وهذا معنى، هذا نظر الى المضاف المضاف اليه وهذا معنى عند العرب، مش غايه عند العرب، وهذا نظر الى السياق وسبب النزول. وكلاهما دائم في لغة العرب، لكن سبحان الله على الرغم من البيان والتوضيح وغير ذلك إلا أنهم ما زالوا يتعلقون بها على أنها مما يجب تأويله. وطبعا بعدها قرروا أنه في كثير جدا من هذه ما عندهم فيها خلاف، لكن قالوا نفسها على وجعلوا هذا هو الأصل. وثم جابوا النصوص الكثيرة تجري بأعيننا. هل السبيل تجري في عين الله؟ ما في احد من العرب بل والله ولا من العجم قال انه السبيل تجري في بؤبؤ عين الله او في داخل عين الله. تجري باعيننا اي برعاية. شفتم التأويل. لكن وين الاصل؟ هذا الاصل اللي اختلف فيه السلف على ان الصحابة اختلفوا والسلف اختلفوا في الخلاف في العقائد الى يومنا هذا. يريدون حل وزارتنا وغيره الدنيا كلها يريدون تقرير ان الاختلاف في العقائد امر قصير. والله ليس ما يقول شيخ الاسلام انه ما راى احدا من الصحابة ولا اثرا على الصحابة انهم اختلفوا في صفة من حيث التقرير مو من حيث الاضافة ومن حيث التفسير والسياق. هذا امر ثاني. لكن تقرير الصفات تقرير المذاهب تقرير المسائل الاعتقادية لم يرد خلاف بين سلف الامة لا الصحابة ولا الذين تبعوهم باحسان الى ان جاء هؤلاء المشاغبون من المعطلة الجهمية بمراتبهم ومراحلهم. لكن الشيء
المجاهد يريدون تحرير أن التأويل أصل من الأصول، والله ليس لهم طريق إلا المشابهة، إلا المشابهة. فالجواب نقول هذه ليست من نصوص الصفات كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن ثم فهي لا تدخل. إحنا اللي نقول لك أن الصفات لا تؤول، وهذه ليست من نصوص الصفة. أول على السلف ما على أنها إيش كل السلف الذين قالوا في هذه، فثم وجه الله قالوا هذا تأويل لهذه الصفة من صفات الله،
كيف لا؟
هذا تأويل هذه اللفظة في هذا السياق، أولوها على أنها سياق وليس على أنها صفة. والقاعدة التي نضدكم فيها أن الصفات لا يجوز تأويلها، فأول جيب لي نص وهذا النص على أنه من نصوص الصفات، ثم جبني من السلف من أولها، احنا حاضرين، نحن نمشي وراكم. الكلام واضح ها؟ انتبهوا لا يغلبوكم، لا يجيب لكم مثل هذه الشبه، لأنهم مشاغبون ويعني يأتون للإنسان في مثل هذه، يرونها ثغرة وهي والله ليست بثغرة. فالشاهد هذا منهج وهذا منهج، كلاهما من مناهج السلف، لكن التقرير ان النص ليس من نصوص الصفات. لكن اذا نظرت الى المضاف والمضاف اليه نعم، لكن قد ثبت النص اللي بالصفه ثبت من مكان اخر بنص اخر، وهذه من باب التعظيم من باب التكفير ها، لكن التقرير لا. وثم ايضا يعني نقول القاعده تقول عدم تاويل عدم تأويل مسائل الاعتقاد، فأنت أول أثبت لي أن هذه من الصفات باتفاق السلف، إذا أولوها فإحنا نقول نعم التأويل في نصوص الصفات أصل، لكن أن لك أن تجده، والله دوروا وبحثوا ما تركوا شيئا من كتب الآثار يريدون أن يحروا بواحدة عن سلف الأمة عن الصحابة وتابعيهم بإحسان أنهم اختلفوا في مال الاعتقاد من حيث التقرير، لم يجدوا. كل اللي وجدوه من حيث التفسير، من حيث وإحنا دائما قلنا التفسير إذا كان سائر في اللغة، النظر إلى المضاف والمضاف إليه سائر، النظر إلى السياق وسبب النزول سائر. فإذا كان الخلاف حتى بالتفسير خلاف معتبر هذا مقرره، لكن على أنها من التقريرات هذه لن تجد، وإلى يومنا هذا والآن كم 1400 ولم ما يجد. فاطمئن لأن هذا مثل ما يقولون العوام ما يخرم قواعد عقائد لا شك، هذا هو المنهج وهذا هو الصواب، وما عداه والله لا شك انه انحراف وباطل. الشاهد صفة الوجه نثبتها لله عز وجل صفة ذاتية، والوجه معناها شكل عقل، والكيفية مجهولة. الوجه معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ما نعرف الكيفية، كيفية وجه الله، نعرف كيفية وجه فلان، كيفية وجه الذبابة، كيفية وجه النملة، كيفية نحن معروف، ها؟ لأن الحكم على الكيفيات أو تصور الكيفيات فرع عن معرفة الذات، فإذا الذات مجهولة فمن باب أولى كيفيات الصفات مجهولة، فهو الوجه في باب الصفة لله عز وجل معلوم معناها ومجهول كيفيتها كسائر الصفات، نعلم معانيها ونحن نقرر الصفة ونقرر معناها. نفرق في فرق بين الوجه واليد، وكل عاقل يدرك الفرق بين الوجه وبين اليد والوجه والقدم والوجه لا شك، والوجه بعض الذات، فهي صفة من صفات الذات، يوصف الذات بأن له وجها أو ليس له وجه، فالشاهد هي من صفات الذات. نؤمن نقرر الصفة ونقرر معناها، نقرر معناها على ظاهرها أو كما يحدث أو كما تحدث النصوص الشرعية. فنؤمن بأن لله عز وجل وجه، هذا الوجه كما ذكر إمام الأئمة رحمه الله أنه موصوف بالجلال والإكرام والبهاء والبقاء، ضيف إلى الكعبة والبقاء، بل وأيضا موصوف بأنه يتلذذ بالنظر إليه يوما، لهم أوصاف كثيرة، وهذه الأوصاف كلها ما هي أوصاف الذات؟ أوصاف الوجه ذكرها الله عز وجل في نصوص، هذه كلها تدل على أن الوجه حقيقة ما يمكن تؤول بحال من الأحوال، لأن الحقيقة تذكر لها صفات وتذكر لها حدود وتذكر لها قيود، فهذه دليل وكناية عن أنها على الحقيقة وليست على المجاز كما يذهبون مصطفاهم الله. الشاهد وجه ربنا تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام والبهاء والبقاء، بل والتلذذ إليه بالنظر إليه والعظمة والنور العظيم والحجاب العظيم، كل ذلك هذه أوصاف وجه ربنا تبارك، كما قال الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لما سئل هل رأيت ربك؟ قال حجابه النور، حجابه النور، أنت أراه في رواية حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحان، إذا الوجه له سبحان له نور عظيم جدا، سبحان معناها النور والبهاء والعظمة والجلال، نعم لأحرقت سبحان وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه. إذا ربنا عز وجل الآن في حال الدنيا حرق الحجاب رحمة بالخلق والعباد، لأنهم لا يتحملون بهذه الطريقة ما نتحمل إيش؟ النظر المباشر بين نعرف قصة موسى ربي أرني، قال لن، ما يتحمل، نعم الكلام ممكن يحتمل ولكن النظر المباشر غير محتمل، هذه العلة اللي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، لو كشفها لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وطبعا معروف أن بصر الله لا حد له بل ينال المخلوقات كلها، إذا كل المخلوقات تحترق بلحظة واحدة، فمن رحمته عز وجل جعل الحجاب وجعل النور يعني حجابا بينه وبين خلقه، لكن كل هذه نثبتها لربنا عز وجل ولا بد. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا كثيرة جدا لا بد من طبعا نقرأها بإذن الله، ما أعرف تحبون نقرأ اقرأ النص، اقرأ النص يا شيخ فقط، اقرأ النص. عليك الصلاة والسلام. يعني يريد أن يعرفه العام والخاص، نعم. أعوذ بوجهك، شوف المحكمات تترك ويتعلقون بماذا؟ سبحان الله، والآية واضحة جدا، فأما الذين في قلوبهم زاغ فيتبعون ما تشاء، يترك المحكم يروح يتعلق بايش؟ نسأل الله العافية. نعم. طبعا معروف ان الاستعاذة عبادة، والعبادة لا تصرف الا لله عز وجل من حيث ذاته من حيث صفاته، فواضح جدا انها هذه التخرج بها انها صفة من صفات ذات ربنا عز وجل. نعم. الله أكبر. الشاهد استعاذة نبينا دليل قاطع على أنها صفة من صفات الله وليست مخلوقة كما يزعمون، قبحهم الله. نعم. هذا الشاهد
لا تخلف. يعني طبعا هو حدث يعني كونه مرض راح يبقى في مكة، لأن النبي كما تعرفون يعني حرم على الصحابة البقاء في مكة، لا بد من أن يخرجوا من مكة لما نشر الإسلام نشر العلم، ما تقعد لما كلهم يحبون مكة ولا شك، ولكن لا بد من الخروج. فهذا بلغ تحدث انه انا راح اتخلف في مكة، فقال له ان هذا انت متخلف لعذر، انت متخلف لعذر. نعم بوجه الله فأعطوه. نعم حديث اللي بعده اقرأ النص. مثلا المجاهد مثلا
المجاهد
في سبيل الله
الله
وجه
الله يحفظه
واضح. نعم أخرى. يقول رحم الله موسى كم أوذي فصبر، يعني اليهود أذوه فقبحهم الله أذى عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع ذكرها ومن هذا الموضع. نعم
عن جيش الإسلام عن أنت ساعد من الإسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعلم أنه في كل صباح نسألك الله سبحانه وتعالى وحده عليه الخير بيديك ومنك وإليك الحديث الكرام في هذا الحديث اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وفرج العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهي شوقا إلى لقائك ولذلك الله والقربى ولا تحسن إلا
عندك تعليق على هذا الحديث؟ يقولون حديث ضعيف في هذا السياق، لكن الشاهد منه الشاهد ثبت النصوص كثيرة جدا. نعم لذة النظر إلى وجهه يا نعم، لكن من حيث السياق والتفكير كله في بعض. لكن ايش يقول لما جده؟ لكن الشاهد اقول لا يضره، لان الشاهد من الحديث قد ثبت في نصوص واحاديث صحيحه. نعم نعم الله يعني اكثر من شاهده قد صح في نصوص اخرى واحاديث اخرى كثيره. نعم قال له البصر. نعم هذا الشاهد، انك انت تستقبل القبلة فيستقبلك الله تعالى بوجهه. نعم هذا نفس الحديث. اقرا اللي بعده. حديث عظيم هذا. نعم وهذا الشاهد، هذا هو الشاهد. نعم ذكر التعليق لفعيسى طبعا الوحي اولا كان ليحيى بن زكريا عليه الصلاه والسلام، ولكن تاخر يحيى في لانه قال امرك ان تعمل بهن وان تامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن. ويحيى يذكرون انه كان شديد الحياء جدا، فمنعه الحياء وبحضره عيسى لا شك كانوا في زمن واحد ان يحدث وان يامر وان ينهى. فيقولون فجاءه عيسى فقال يعني لقد امرت بشيء وامرك الله ان تامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن، فوالله لتفعلن او لافعلن. يعني معناها تصير انت ايش ما طبقت الامر الذي جاءك من الله. فهنا يعني خوفا من الله يعني، وكان كثير الخوف كثير البكاء كثير الحياء من الله تبارك وتعالى عليه الصلاه والسلام وعلى عيسى وعلى نبينا. فقام يحيى فخطب هذه الخطبه العظيمه وامرهم بهذه الكلمات الخمس، وفيها هذا الشاهد يعلق الامام الائمه رحمه الله. نعم يعني هو أول في تعليقه الأول أشار إلى العقول، يعني وين عقولكم؟ وهنا يشير إلى أن هذه المسألة يؤمن بها حتى اليهود والنصارى يؤمنون بها. أين أنتم؟ لا عقل ولا أيضا مثل اليهود والنصارى في باب الإيمان بصفات الله عز وجل. نعم
نبينا صلى الله عليه وسلم أسأل أن أمرهم الله عز وجل به
لتعلم
كما
النبي واضح انه على منهج انه ما جابت كلمه ثبتت ما في باس ان ننظر الى المضاف والمضاف اليه ونقرر بها انها من النصوص. لكن هذا منهج للسلف رحمه الله كما فرضها شيخ الاسلام. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا يقول ما دام اللفظه ثبتت والاضافه يعني صحيحة إلى ربنا عز وجل فنضيفها إلى الله عز وجل كانت اسما أو فعلا أو صفة لله تبارك وتعالى. لكن كثير من مشايخنا يعني شيخنا الشيخ محمد الأنصاري متوقف لكن يقول الأولى عدم إدراجها حتى تكون حجة على ما علم لأهل البدع والأهواء. لكن يقرر طبعا هذا أنه منهج السلف وذا منهج السلف. شيخنا الشيخ عبد الله بن إيمان وكثير من مشايخنا يرون الانتصار لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل أنها ليست من نصوص الصفات لأن الأصل في نظر أو في القاعدة الجليلة من قواعد السلف أن ننظر إلى هذه الكلمات بحسب سياقها وبحسب نصها. نعم. فاعل ما تعرف يعني لا تعرف هؤلاء ولا تعرف هؤلاء لكن اعرف الفرق التفريق الحمد لله سهل جدا. هذا نظر الى المضاف والمضاف اليه فصواب في اللغه هذه كلام وهذا نظر الى السياق وسبب النزول هذا أفضل. لان الامور الشرعيه جاءت تخصص المعاني اللغويه العامه يعني المعنى اللغوي دائما اعم المعنى الشرعي للصلاح. لذلك كل كلمة نقول معناها لغة وبعدين معناها الصلاح. شوف المقارنة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ترى العموم في اللغة والتخصيص والخصوص في المعنى الاصطلاحي. فما كفاك ان الشرع والاصطلاح يأتي مخصصا للمعنى اللغوي فلاحق واحد اراد ان انا بعتمد على المعنى العام لك خاصة اذا كانت المسألة قد قررت في ابواب ونصوص اخرى اما تجعلها هي الاصل لا واضح الكلام. نعم هذا يصير من جنس التعلق المتشابه المذموم. نعم قد احسن من انتهى الى ما قد سمع رضي الله تعالى عنه وعليه الصلاه والسلام. نعم.
على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أن ينظروا إلى وجه ربهم. نعم.
على
يقول فمنا من مضى أي مات وانقضت حياته لكن كلهم دخلوا على هذه النية. فمنا من مضى لم يأكل من حسناته شيئا يعني في الدنيا فذكر منهم من مصعب بن عمير. الله أكبر. أيوه ما عنده من أمور الدنيا إلا بهم ما عنده ليس له شيء ليس له مال إلا تلك البرنة. نعم. فيقول فإذا جعلناها يعني على رأسه بدل رجلا يجرونها يخططونها يبطونها كلها يعني في قبره. وإذا جعلناها جهة الرجل بدا وجهه وظهر وجهه. فرفعوا الأمر إلى رسول الله وسلم فأمرهم أن تجعل أو أن تجعل البرد من جهة رأسه ووجهه. نعم. وأن يجعل شيئا من الإبخل هذا عشر أشياء قطعوها وغطوا بها يعني رجليه رضي الله تعالى عنه. مراده أنه خرج من الدنيا لا حتى هذا الذي يملكه ها ما كفاه حتى إيش في كفنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شوف أشياء إحنا في هذا الزمان نسأل الله العافية الواحد منا يعني يتنعم بالفراش وال حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إن شاء الله فماذا نقول نحن نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم. شوف يقول خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز في باب الاستدلال بأن الكفن من جميع المال. لاحظ أن المال يعني أول ما يبدأ به إذا مات صاحبه تجهيزه وتكفينه. فماله كله ما كفى كفنه. فمعناها أنه لم يخلف شيئا أبدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
إن الله
ما عندك تعليق قبل هذا؟ ليش تفكر هذا؟ نعم. أي نعم نعم نعم. أي طيب ما في بس أكمل. كم يحيط رحمه الله وهذا يدل على كثرة إيش صانيته وتأليفه رحمه الله. نعم. لكن ضاع كله. نعم.
عن أبي الأحوص عن عبد الله قال إن غلب الإمام في هذا ثم خرج قيل أين النبي يقول أعوذ بكم أو صلى أو صلى في مسجد فقيل رمى في بلاده تقول وجه الله الذي لا إله إلا هو فالشمس في المرأة وجه الله في مدية التصرف في بيت رفع الأرض. نعم. قال هذا باب طويل يوصف في جدول الكتاب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها بقوة ربنا جل وعلا أخبار الكتاب وقد قررنا كل ستة من هذه الأخبار.
ملا
قد قررنا كل ستة من هذه الأخبار في مواضعها
كل صفة احنا عندنا خلف اقرب كل خلف من هذه الاخبار. الاخبار اصناف ها؟
صنف احنا موقفة اخبار اخبار انواع، لذلك منها ما خرج في كتاب الوصايا، منها ما خرج في كتاب الدعاء، منها ما خرج في كتاب الصلاة، وهكذا نعم صنفات تصنيفات في مواضعها في كتب مصنفة نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. تفضل. في شيء من عند النساء؟ كيف؟ يشوف لك شيء يعني خفيف. ها؟ نرجع بها؟ طيب. في الساعة 10 ما دخل.
جزاكم الله خيرا.
سلة النساء؟ ها؟ لا سلة النساء فورا. أسئلتكم من أخذها الأسبوع القادم ما في. طيب. بعدين يقولون من أول درس أخلفوا وعده. الجواب سهل، نقول لها من العشبة من الأشك. هؤلاء أقول يعني قل ذكرنا العرب يعني تطلق البعض وتريد الكل. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، الحج مش عرفة لا، لكن لأن عرفة طاقوا عن عرفة بعض الحج جزء من الحج شيء من الحج، لكن لأن هذا الجزء أهم أجزاء الحج، لأن كل شيء في الحج ممكن يؤجل يؤخر، إلا هذا إذا فات وقته فاتك الحج أبدا، لا يؤخر لا يؤجل لا يقضى لا يجبر لا دم ولا أبدا. فلذلك الحج عرفة، لأنه عرفة أهم شيء في الحج، يفوت الحج كله يفوت الحج كله بفواته وفوات وقته. فالعرب تطلق البعض وتريد الكل، لكن بشرط أن هذا البعض صورة الرأس. يقول من بعثنا صورة الرأس اللي منهي عنه جميع صور ذوات الأرواح، لكن قال من بعثنا فإذا قطع الرأس فلا صورة. طب ليش؟ طب إذا قطع الذيل، إذا قطع اليد، أو نخلي باقي الصورة، لا الصورة والحكم باقي. إذا قطع الرجل والرجلان، لا الصورة باقية. ما اليد يعني ما يزال حكم الصورة والتحليل إلا إذا قطع وقبض الرأس والوجه. فليه الأهمية، وأول ما ينظر الناظر بهذا ينظر بهذا. يعني يقول لك لا انت بتتزوج واحد بس ايش واضح. فاذا كان البعض ذا اهمية في ذلك الكل شاغ لغة، وهذا باتفاق اللغويين كلهم يا شيخ باتفاق اللغويين. هذا نقول له انت رح تعلم العربية وبعدين تعال ادخل في باب الاسماء وباب باب الصفة. نعم لكن ايضا يعني نذكر عندما ذكرنا ان بعض النصوص نؤولها هذا الاضطرار او هذا التأويل ما سببه؟ هل هو اضطرار عقلي؟ ها اجيبه لا، اضطرار شرعي بنص قول الله تبارك وتعالى. نضرب مثال واحد يعني عندنا كلمة القرية ايش معناها؟ دخلت شفت قرية يعني شنو؟ انا بحكي القرية في اللغة تطلق على مع القرية نفسها، البنيان والجدران والأشجار وغيرها، والقرية تطلق على أهل القرية، تطلق على أهل القرية. يقول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. الشاهد مر على قرية، إيش معنى القرية في هذه الآية؟ أطلال بيوت ما في أحد، وين الدليل؟ وين القرينة؟ ليش فسرتها؟ ليه فسرتها أنه مر على قرية عابرة فيها ناس فيها بشر وفيها بقر والبقر كله؟ ليه؟ خاوية. فكلمة وهي خاوية على عروشها قرينة توجب علينا أن نفسر القرية بهذا التفسير. لكن في آية أخرى: واسأل القرية التي كنا فيها. ايش تفسر القرية هنا؟ ليش؟ وين الدليل؟ سؤال. لأن السائل يريد على سؤاله جوابا، والجواب لا يتحقق إلا من العقل الناس. فاختلفنا في تفسير القرية على قولين: بإيش؟ بضرورة وقرينة في الآية، إما تكون في نفس الآية أو تكون في آية أخرى ودليل آخر. فنوجه المعنى بحسب السياق، هذا معنى أن كل السياق يحدد المعنى المراد، السياق يحدد المعنى المراد. واضح؟ الكلمة لها معنيين عند التكرر، لكن لما تحطها في سياق لها معنى واحد، وهذا المعنى ظاهرها. يعني الظاهر في الآية الأولى لمعنى المعنى الظاهر البلوط والجدران والأطلال، والمعنى الظاهر في الآية الثانية أهل القرية، عقلاء القرية، ناس القرية. الظاهر يختلف بحسب السياق. واضح الكلام؟ أما هؤلاء اللي ذكروا أنه لا بد من التأويل، والتأويل أصلا كلها ضرورة إيش؟ عقلية. إنه هذا المعنى لا يليق، كلمة استوى لا تليق بالله عز وجل، فلا بد من تأويل معناها إلى الاستيلاء. الكلام واضح؟ نعم. فالاضطراب إذا كان والقرينة في الآية فالتفسير، فالمعنى الأول التفسير، لكن التأويل الثاني اللي ما له قرينة وما له شيء، هذا هو يحرك، يحركون الكلمة عن مواضعه. التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى التحريف. واضح؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.